اللجان تدرس قانون الانتخاب وتقرر عقد جلستين أسبوعيا لاستكمال النقاش. لافروف يحمل الدول الداعمة للمسلحين مسؤولية استمرار الأزمة السورية. شهيدان سعوديان برصاص قوات الأمن في بلدة العوامية شرق المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. قررت اللجان النيابية المشتركة عقد جلساتها كل ثلاثاء وخميس للإسراع بدرس قانون الانتخابات تمهيدا لإقراره. وأفادنا مراسلنا في مجلس النواب أن الجلسة لم تتطرق إلى بنود المشروع الانتخابي الذي أقرته الحكومة ومشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي تقدم به العماد ميشيل عون، فيما شهدت الجلسة سجالات حول النظام الأكثري والنظام النسبي بعدما عمد نواب 14 أذار إلى استحضار مواضيع خارجة عن إطار البحث كسلاح المقاومة لعرقلة النقاش في النسبية، وهو ما اعتبره نواب في الأكثرية محاولة لتضييع الوقت والإبقاء على قانون الستين. وعلى هامش الجلسة استحوذ قانون الاقتراح الذي قدمه النواب سامي الجميل وبطرس حرب وجورج عدوان على نقاش النواب خارج الجلسة، حيث اعتبر بعض النواب أن قانون الدوائر الصغرى القائم على 50 دائرة يناقض اتفاق الطائف، فيما رأى نواب تكتل التغيير والإصلاح أنه جاء مناقضا لما تم الاتفاق عليه في لجنة بكركي. وبعد الجلسة قال وزير الداخلية مروان شربل إنه طلب من النواب إقرار القانون الجديد قبل نهاية هذا العام لأنه بخلاف ذلك لن تستطيع وزارته إجراء الانتخابات وفق القانون الجديد.
نحن ندعو إلى اعتماد النسبية حتى لو خسرنا بعض المقاعد، لأنه الاستقرار السياسي وفتح الفرصة أمام التطور السياسي في هذا البلد هي الأساس. اعتبرنا أنه في ظل العجز أو عدم القابلية أو عدم الرغبة في إلغاء الطائفية السياسية، فرصة اللبنانيين في التطور السياسي والإصلاح السياسي هو اعتماد النظام الانتخابي النسبي.
ما نعطل القانون الجديد تحت أي عنوان، مشان هيك نحن بقانون اللقاء الأرثوذكسي أو بموضوع النسبية مع دوائر متوسطة عم نطالب بتمثيل عادل أكثر للمسيحيين.
نحن حرصنا بهال50 دائرة أنه الكل يكونوا شاعرين بنفس صحة التمثيل يلي نحن بدنا إياه لكل المكونات. نحن رح نكون على تواصل مع كل المكونات لحتى نقدر هل اقتراح القانون يحظى بتأييد أكثرية من المجلس النيابي، وبالتالي ما نرجع لقانون الستين.
قانون الانتخاب ناقشه رئيس مجلس النواب نبي بري مع وزراء جبهة النضال الوطني غازي العريضي وعلاء الدين ترو ووائل أبو فعور الذين زاروا عين التيني. العريضي أكد بعد اللقاء على ضرورة درء الفتنة ومرجعية الدولة ومؤسساتها للوصول إلى تفاهم بين الجميع على العناوين المذكورة. وأشار العريضي إلى أن قانون الانتخاب موضوع أساسي وحساس، مؤكدا العمل للتوافق على هذا المسار ودون أي تأجيل للانتخابات النيابية المقبلة.
نحن بالنسبة إلينا أعلننا موقفا واضحا، لسنا مع هذا المشروع. في الوقت ذاته قلنا بكل وضوح لسنا مع مشروع النسبية الذي طرح بأشكال مختلفة، ولذلك ميلنا نحن كفريق سياسي أن نبقى على القانون الحالي. طبعا المناخ السياسي القائم حاليا لا يتيح الدخول في يعني عملية إصلاحية كبيرة للقانون الانتخابي للوصول إلى العناوين الأساسية التي تاريخيا كنا أول من نادى بها، لكن يجب أن نكون واقعيين.
تستمر الوفود السياسية والدبلوماسية بالتوافد لتهنئة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون بالسلامة، فيما نقل عن عون ضرورة إقرار قانون يراعي التمثيل الحقيقي لكافة القوى السياسية.
إلى الرابية استمرت الشخصيات السياسية والدبلوماسية بالتوافد لتقديم التهنئة للعماد ميشيل عون بنجاته من محاولة الاغتيال. سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية غضنفر ركن أبادي وجد في المحاولة مؤامرة صهيونية.
لقد سبق وأكدنا سابقا أن اللجوء إلى هذا الأسلوب بغض النظر عن شخص الذي يستهدف، هذا هذه تعتبر مؤامرة صهيونية لأجل فرقة بالمجتمع، خاصة في هذه الظروف التي تؤكد الكل على الحفاظ على الاستقرار في لبنان واستتباب الأمن في كل المناطق.
ومن المهنئين بالسلامة وفد من الأحزاب والقوى الوطنية الذي نقل عن عون ضرورة إقرار قانون انتخاب يراعي التمثيل الصحيح.
فشدد العماد عون كما الوفد الزائر على ضرورة أن يتم إقرار قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح من جهة ويؤمن الوحدة والاندماج الوطني.
ومن زوار الرابي نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي الذي أعاد الاعتبار للجنة بكركي الانتخابية.
لا شك نحن ننتظر اجتماع بكركي، ننتظر الإطلالة الواحدة من بكركي، عندها نستطيع أن نميز أصوات النشاز المسيحي عندما تشذ عن الإجماع في بكركي. لذلك أنا أعتقد أن الوقت قريب وقريب جدا ويفصلنا عن اجتماع بكركي الذي يعتبر الفيصل في تحديد بوصلة التحرك بهذا الاتجاه.
الفرزي أعاد التأكيد أن القاسم المشترك بين اللبنانيين هو رفض قانون 60.
انتقد وزير الدولة علي قنصو بشدة ما وصفها بسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها فريق 14 أذار فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية. وفي مقابلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار طالب الوزير قنصو بموقف واضح مما تعرض له الجيش اللبناني من اعتداء في منطقة عرسال على يد ما يسمى بعناصر الجيش الحر.
انه شو لما بيكون الجيش السوري الحر مجموعات منه داخل الاراضي اللبنانيه، انه هذا منه خرق للسياده؟ انه اذا وقعت قذيفه بالغلط مثل ما قلنا بنقول هذا خرق للسياده، واذا مجموعات مسلحه يعني تتخذ من لبنان مقرا لها وممرا لعمليات معاديه او لعمليات عسكريه ضد الجيش السوري ما بيكون خرق للسياده؟ كيف هيك؟ كيف يعني معيارين ومكيالين؟ لا، المطلوب موقف من الكل، مطلوب موقف الكل، وإلا ليش بدنا نترك الجيش بالعراء؟
التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس، وتركز البحث على التعاون القائم بينهما من أجل إنهاء مسألة الحدود البحرية المشتركة. ميقاتي التقى رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد يوسف المنجريف بحضور الوفد اللبناني، وخلال اللقاء سأل ميقاتي المنجريف عن مسار التحقيقات في قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، وطالب بالإسراع في إنهائها لجلاء ملابسات هذه القضية ومعرفة مصيرهم. كما زار ميقاتي الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس وزراء الكويت جابر المبارك الحمد الصباح ورئيس وزراء قطر حمد بن جاسم بن جبر الثاني، والتقى وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو ووزير خارجية بلغاريا نيكولاي مانونيف. وخيمت الأزمة السورية على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مجلس الأمن إلى إيجاد وسيلة للتقدم نحو اتفاق من أجل وضع حد لأعمال العنف في سوريا، فيما حمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الداعمة للمسلحين مسؤولية استمرار الأزمة.
يتواصل شد الحبال الدولية حيال الأزمة السورية وسط استمرار الضغوط الأمريكية لإحداث تحول ما في الموقفين الروسي والصيني، في وقت لم تفلح سياسة العقوبات الغربية المترافقة مع دعم المعارضة السورية المسلحة في تغيير استاتيكو الميداني والسياسي القائم. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعت في اجتماع وزاري لمجلس الأمن إلى إيجاد وسيلة للتقدم نحو اتفاق لحل الأزمة السورية.
عملية الانتقال السياسي من دون الأسد يجب أن تمضي قدما، وآمل بإيجاد وسيلة للتقدم نحو اتفاق في مجلس الأمن من أجل وضع حد لأعمال العنف في سوريا وتحاشي حصول انعكاسات على الدول المجاورة.
الرد على الموقف الأمريكي جاء سريعا من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي ألقى بمسؤولية القسم الأكبر من العنف في سوريا على الدول التي تدعم المعارضة المسلحة.
بعض الدول تحرض المعارضة المسلحة على عدم وقف النار ورفض الحوار مع النظام السوري، في الوقت نفسه تطلب من هذا النظام الاستسلام. إنها مقاربة غير واقعية وتشجع على تنفيذ أعمال إرهابية كتلك التي تنفذها المعارضة المسلحة مرة بعد مرة.
وفيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التأكيد على الحل السياسي خيارا وحيدا لإنهاء الأزمة في البلاد، دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى إدراج الملف السوري تحت الفصل السابع.
أشدد على جميع الذين لديهم تأثير على الأطراف المختلفة في سوريا بأن لا حل عسكريا لهذه الأزمة.
استمرار الحكومة السورية في اللجوء إلى الحل الأمني ورفضها التجاوب مع جميع المبادرات المطروحة بما فيها الكثير من المبادرات التي أطلقتها جامعة الدول العربية منذ شهر يوليو من العام الماضي قد أوصلتنا إلى وضع مأساوي وخطير.
ودعا وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى توحيد الجهود في مجلس الأمن لحل الأزمة السورية.
في سوريا استطلعت كاميرا المنار أحوال مقام السيدة رقية عليه السلام في دمشق وعادت بالتقرير التالي.
اختلفت أحوال قلب دمشق وتحسنت أوضاع مناطقه وشوارعه كثيرا عما قبل. الحركة أصبحت في ساحة المسجد الأموي أكثر نشاطا، وكذلك بعض تفرعاتها باتجاه مقام السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليهما السلام. المتوقع أن يكون المشهد داخل المقام متأثرا بما في محيطه، ولكنه ليس كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أبواب المقام تفتح فقط بين الثامنة صباحا والثالثة بعد الظهر، لأن الحذر مطلوب مساء وفجرا، خاصة بعد اغتيال إمام جمعة المقام الشيخ عباس اللحام على أبواب الحضرة الشريفة.
ترددكم بشكل يومي عم يكون على مقام السيد رقي عليه السلام؟
إن شاء الله كل يوم يتردد على المقام نحن، وكل يوم نصلي نحن، وما في شيء، الحمد لله الوضع كتير منيح.
احنا متمسكين باهل بيت محمد، شو ما صار معنا بنضل نجي لهم.
كل ما بنمر من هون بنفوت نصلي وندعي ان شاء الله الله يأمر هذا المقام.
الاقبال خفيف بسبب قلة الزوار غير السوريين الذين كان يصل عددهم الى 5000 زائر يوميا قبل وقوع الازمة في سوريا.
اذا مقام السيدة رقية عليها السلام في دمشق امن وهو بحماية الله، ولكن بنت الحسين عليه السلام كعمتها زينب عليها السلام تبقى مشتاقة الى زوارها بمقدار ما هم مشتاقون اليها. يوسف شعيط سعيد البيروتي علي الرز من مقام السيدة رقية عليها السلام دمشق الشام.
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة وارث أن نصف الإسرائيليين يخشون من تعرض وجود إسرائيل للخطر في حال خاضت حربا ضد إيران. وينوي رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو توجيه رسالة عنيفة من على منصة الأمم المتحدة يتحدث فيها عن التهديد الإيراني والخطوط الإسرائيلية الحمر في وجه هذا التهديد.
معطيات متشائمة خلص إليها استطلاع عرضته صحيفة وارتس الإسرائيلية مع سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأمم المتحدة ليطرح خطر التحدي الإيراني بوجه كيانه. وبيّن الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن العام العبري الجديد سيشهد مواجهة عسكرية بين تل أبيب وطهران، فيما أبدى نصف المستطلعين خشيتهم من تعرض وجود إسرائيل للخطر في حال اندلاع هذه المواجهة. في هذا الوقت يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي إلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالعنيفة ضد إيران، والتي سيحدد فيها ما يصفه بالخطوط الحمر الإسرائيلية أمام البرنامج النووي الإيراني.
أتوجه إلى الأمم المتحدة وسأتحدث هناك باسم كل مواطن إسرائيلي، وأشعر بدعم الشعب بأسره، حيث سأمثل أمام الأمم المتحدة كل الشعب الذي تغلب على كل عائق وكل طاغية، وهذا ما سيحصل هذه المرة.
وكان نتنياهو وجه قبيل توجه إلى نيويورك رسالة إلى الإسرائيليين دعاهم فيها إلى التوحد من أجل منع إيران من الحصول على السلاح النووي، منتقدا إعطاء منصة الأمم المتحدة للنظام الإيراني الذي يسعى في كل فرصة إلى الحكم على الإسرائيليين بالموت، واصفا اليوم الذي ألقى فيه الرئيس الإيراني أحمد نجاد خطابا أمام الأمم المتحدة باليوم الأسود.
لقد حدد رئيس الحكومة سابقا خطوطا حمر، لكننا لم نقنع العالم بها حتى الآن، وهو سيعرض هذه الخطوط مجددا وسيشرح لماذا تشكل إيران خطرا ليس فقط ضد إسرائيل إنما ضد العالم بأسره.
صحيفة هاريتس كتبت أن كلام نتنياهو في الأمم المتحدة سيوجه إلى الأذان الأمريكية بعد أن خرج خاسرا في المواجهة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولم ينجح في إلزامه بطرح خطوط حمر أمام إيران، حيث تجاوز نتنياهو بنفسه الخطوط الحمر مع واشنطن وبالغ في نقده العلني للإدارة الأمريكية، وبدأ كمن يريد جر الولايات المتحدة إلى حرب لا تريدها.
قضى 8 أشخاص بينهم 6 من قوات الأمن العراقية في 3 هجمات متفرقة أبرزها في بابل جنوب بغداد. وقال مسؤول في مكتب الإعلام التابع لمحافظة بابل إن المقدم سلمان كاظم الخزرجي مدير شرطة ناحية المشروع قتل مع 2 من مرافقيه ومدني بتفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا موكبه. وفي هجوم آخر في المحافظة ذاتها في منطقة البحيرات في الإسكندرية قتل جنديان وأصيب ثالث في هجوم مسلح استهدف حاجز تفتيش صباح اليوم. استشهد ناشط وفتى سعوديان خلال عملية أمنية نفذها الأمن السعودي في بلدة العوامية في محافظة القطيف شرق المملكة. وزعمت وزارة الداخلية السعودية أن الشهيدين بادا إلى إطلاق النار على قوات الأمن.
خلف جدران هذا المنزل المتواضع في بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرقية السعودية كانت الحكاية. خالد لباد مواطن سعودي كان الهدف هذه المرة. رصاصات قاتلة أطلقتها قوات الأمن على منزله أردته شهيدا مع الفتى محمد حبيب المناسف. قبل 8 أشهر من استشهاده نفى خالد في تسجيل مصور كل التهم الموجهة إليه من قبل السلطات السعودية التي وضعت اسمه ضمن لائحة من 23 مطلوبا بتهم متعددة من بينها التظاهر والمساهمة بتخريب الممتلكات العامة.
فأنا هنا أمامكم في كل ما وجه لي من تهم قد لفقوها لا لشيء إلا لأني طالبت بحقوق المواطنين وسعيت في تحقيق العدالة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر كما أمر الله ورسوله.
لمعاناة سكان هذا المنزل حكاية طويلة تبدأ من الفقر والحرمان ولا تنتهي عند مأساة الشهادة.
هو ما طلع حساب حكومة ما قال شيء طالب بحقوقنا أحد يعيش في أرض البترول. إحنا معروفين في كل مكان من السعوديين ما شاء الله عايشين بخير خليهم يجوا يشوفوا الخير. أنت لو تشيل هذه الحطبة لو تشيلها تشوف كيف الحجارة يعني حجارة ورمل كذا مرة إن واحد يعبر إحنا نخاف إن نعبر منه يطيح علينا شيء.
رواية أهالي منطقة العوامية تؤكد قيام قوات الأمن بمهاجمة منزل الشهيد لباد بالأسلحة الرشاشة وإطلاق النار عليه بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده على الفور فضلا عن سقوط جرحى آخرين. لكن وزارة الداخلية السعودية قدمت رواية مغايرة فاتهمت الشهيدين بالمبادرة إلى إطلاق النار على رجال الأمن. وقال المتحدث الأمني باسم الوزارة إن قواته قتلت لباد مع أحد مرافقيه وأصابت 2 بجروح واعتقلت آخرين. يذكر أن منطقة القطيف شرقية السعودية تشهد تظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي والحريات العامة وإطلاق المعتقلين من سجون النظام. وتستخدم قوات الأمن الرصاص الحي لقمع المتظاهرين ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين واعتقال آخرين منذ 1 أكتوبر من العام الماضي.
أحال أمين عام مجلس الوزراء اللبناني سهيل بوجي مشروع قانون لتعديل المادة الأولى من القانون 140 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات. وبحسب مصادر وزارية فإن المشروع المذكور سيدرج على جلسة مجلس الوزراء المقبلة وهو وزع على بعض المسؤولين والوزراء للاطلاع وإبداء الرأي. ولم تؤكد المصادر إن كان رئيس الحكومة هو من اقترح التعديل أم لا، في حين ذكرت صحيفة الأخبار أن التعديل المطلوب يجيز فعليا للأجهزة الأمنية أو سواها التنصت على كل مقيم على الأراضي اللبنانية ورصد كل حركة يقوم بها. وتلفت الصحيفة إلى أن سهيل بوجي أعد المشروع مسبقا مع رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر. عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الأوضاع اللبنانية والإقليمية مع سفيري العراق والأوروغواي في لبنان، كما التقى رئيس سليمان وفدا من المغتربين اللبنانيين في الأرجنتين وأرجنتينيين متحدرين من أصل لبناني يرافقهم سفير الأرجنتين في لبنان. أمل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن تستمر تركيا في وساطتها للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين الباقين في سوريا بأسرع وقت. وخلال استقباله السفير التركي في لبنان أينان أوزالديز نوه المفتي بالجهود التي قامت بها السلطات التركية للإفراج عن المخطوف عوض إبراهيم وقبله حسين عمر. واستقبل المفتي السفير السوداني أحمد حسن في زيارة تعارف تم خلالها التطرق إلى التعاون الوثيق بين البلدين. استقبل مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي نائب مدير عام وزارة الخارجية النرويجية أندرياس غاردر يرافقه سفير النرويج في لبنان. وأعلن المسؤول النرويجي أن زيارته استطلاعية للتعرف إلى رؤية الأطراف لأبعاد الأزمة في سوريا وللحلول الممكنة فضلا عن سبل تجنيب لبنان تداعيات هذه الأزمة، مثنيا على المساعي التي يبذلها حزب الله في الحفاظ على الاستقرار الداخلي. بدوره شدد الموسوي على أن رؤية حزب الله للحل في سوريا تقوم على الحوار وامتناع القوى الخارجية عن التحريض على العنف. أكدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري على ضرورة تحديد سقف لأسعار المحروقات، وحددت مهلة شهر لبدء تحركاتها إن لم تنفذ الحكومة المطالب. وأكد المجتمعون تمسكهم بتحديد سقف لسعر صفيحتي البنزين والمازوت، مطالبين رئيس الحكومة بإدراج مشروع القانون القاضي بمساواة السائقين العموميين بغيرهم من المضمونين، ودعوا إلى إعادة العمل بالقانون الذي يسمح باستيراد السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل.
أول مطلب السعف للبنزين لكافة المواطنين، ثاني مطلب الضمان الاجتماعي لتعديل الاشتراكات، ثالث مطلب سيارات الخصوصية والمزورة، ثالث مطلب هو الإعفاء الجمركي للسائقين العموميين، خامس مطلب مطالب الصهاريج والشاحنات الذي عم يطرحوها رئيسي النائبتين، وكذلك مطالب البوستات الاتوبيسات خاصة الـ 24 وإلى آخره.
إذا هؤلاء المطالب اللي هن التزموا فيهن واللي تقرروا ما راحوا مباشرة على التنفيذ، نحن بعد شهر رايحين مطرح ما بيكفلنا وبيسمحنا الدستور والقانون، يعني إضرابات، مظاهرات، اعتصامات، احتجاجات، اللي بدنا فينا نعمله.
وقبل ختام النشرة إليكم تذكيرا بالعنوان. اللجان تدرس قانون الانتخاب وتقرر عقد جلستين أسبوعيا لاستكمال النقاش. لافروف يحمل الدول الداعمة للمسلحين مسؤولية استمرار الأزمة السورية. شهيدان سعوديان برصاص قوات الأمن في بلدة العوامية شرق المملكة. المنار.com.lb عنواننا على شبكة الإنترنت. شكرا لكم للمتابعة. السلام عليكم.